بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب الخيار: السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الخيار السابع، وهو خيار لاختلاف المتبايعين، أي في الجملة في أكثر صور الاختلاف، لا بالجملة في جميع الصور. والأصل في إثبات الخيار عند الاختلاف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان. وفيه انقطاع، لكن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق تكفي، قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه باع رقيقا للأشعث ثم اختلف في الثمن فحدثه بهذا، واتفق الفقهاء على ثبوته والسلعة قائمة كما قال الوزير رحمه الله. المسألة الثانية من 30 مسألة في هذا النوع من أنواع الخيار، الخيار لاختلاف المتبايعين، يقع إذا اختلفا في قدر الثمن أو قدر المبيع أو عين المبيع أو صفة فيه أو شرط أو أجل. فهذه ست صور من صور الاختلاف، وهي أشهرها. قال رحمه الله في بيان الحكم إذا وقع الاختلاف في قدر الثمن، قال: تحالف، سواء كانت تحالف أي البائع والمشتري. وقبل هذا نذكر أن الاختلاف يقع بين المتبايعين، ويقع أيضا بين ورثتهما أو ورثة أحدهما بعد تمام العقد، فيقوم الوارث مقام الميت منهما، وإذا حلف على البت إن كان حاضرا للصفقة أو على نفي العلم. قال: فإذا اختلف في قدر الثمن، فقال البائع: بعتك 100. وقال المشتري: اشتريت 80. ولا بين لأحدهما، أو لكل منهما بينة وتعارضت البينتان، تحالف، سواء كانت السلعة باقية باتفاق أو تالفة على القول الراجح، لإطلاق الروايات في الحديث الذي تقدم ولاتحاد المعنى في الصورتين. قال رحمه الله: فيحلف البائع أولا لأن جانبه أقوى، ولأنه قدم في الحديث الذي سبق، فيقول: ما بعته بكذا، يعني بعد اليمين، وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. يبدأ كل واحد منهما بنفي قول صاحبه ثم بإثبات قوله على الصفة التي ذكرها المصنف، لأن الأصل في اليمين أنها على النفي لا على الإثبات. وظاهر عبارته رحمه الله في قوله فيحلف البائع أولا، ظاهرها لو فيقول ما بعته بكذا فيبدأ بالنفي، ظاهره لو بدأ بالإثبات لم يعتد به. لو نكل أحدهما قضي للآخر، قضي بقول صاحبه، لو نكل أحدهما عن اليمين. ثم قال رحمه الله: ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ولا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم كخيار البيع. وظاهر العبارة أيضا يدل على أن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف، وهذا الذي درد عليه الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: أو يترادان. المسألة السادسة: في حكم البيع الإجارة يختلفان في قدر الأجرة، فيتحالفان ويثبت خيار الفسخ لكل منهم. المسألة السابعة: لو تحالف في الإجارة قبل بدء مدتها فلا إشكال، فهو على ما تقدم. إن كان بعد تمام المدة، بعد أن استنفذ المنفعة المستأجر ثم اختلف في قدر الأجرة، فيثبت للمؤجر أجرة المثل ولا تلزمه الأجرة التي ادعاها المؤجر، فإنهما قد يعقدان العقد ويبدأ المستأجر في استيفاء المنفعة قبل أن يدفع الأجرة، ثم إذا جاء وقت دفعها اختلف في قدرها، فيتحالفان ويثبت للمؤجر أجرة المثل إن استوفى كل المنفعة في كامل مدتها، إن استوفى نصفها أو ربعها فبقدره. قال رحمه الله: فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. رجع إلى قيمة مثلها أي بعد التحالف واختيار الفسخ. وقيمة التالف يقبل فيها قول المشتري لأنه غارم، ويأخذ القيمة سواء أقل من المدعى أو أكثر لتعذر رد العين. وهذه الصورة الثانية من صور الاختلاف. الثالثة: في قوله فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، أي في صفة السلعة التالفة اختلف ولا بينة، وكذا حكم ما لو اختلف في قدر المبيع التالف، كأن يقول بعتك الجوال والشاحن وينكر البائع، فالقول قول المشتري لأنه غارب، والزائد من الصفة أو في قدر المبيع مشكوك فيه. والقاعدة ليقين لا يزال بالشك. قال: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا حلف على غلبة الظن كل واحد منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، كالفسخ بالعيب. يفرع على هذا: لو تبين لأحدهما خلاف ما ظن لا يلزمه الاستحلال، لا يلزمه أن يطلب الحل من صاحبه، لأن العقد انفسخ ظاهرا وباطنا وقد حلف على غالب ظنه، كما تقدم في قدر الثمن. حلف البائع أنه باع بمئة، وحلف المشتري أنه ما اشترى إلا بثمانين، واختار فسخ العقد، ثم تبين لأحدهما أنه وهم، لا يلزمه أن يستحل ولا أن يرجع إليه ويقول خذ السلعة. هذا معنى قوله رحمه الله انفسخ ظاهرا وباطنا. وإذا كان أحدهما كاذبا ظالما انفسخ العقد في حقه ظاهرا لا باطنا، فلا تبرأ ذمته إلا برفع المظلمة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو ليذرها. وفي مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أخذ مال هذا. الحديث. وكقولهم رحمهم الله في الصلح مع الإنكار، فلو صالحه وهو كاذب لم يصح الصلح في حق الكاذب باطنا، فلا تبرأ ذمته إلا برد الحق لأهله. قال رحمه الله: وإن اختلف في أجل. هذه الصورة من صور الاختلاف، الاختلاف في أجل البيع، سواء كان بيع حاضر بحاضر أو في بيع السلم. إذا اختلف في بيع في أجل، أي في أصله أو في قدره، فالقول قول من ينفيه أو قول من ينفي الزائد. لو قال البائع: أنا أجلتك شهرا، وقال المشتري: بل أجلتني شهرين، فالقول قول من ينفي الزيادة، فعلى خصمه أن يأتي ببينة أو يحلف الذي نفى. والقاعدة: اليقين لا يزال بالشك. الأصل عدم التأجيل. قال: أو اختلف في شرط، سواء كان الشرط صحيحا كاشتراط رهن. قال: أنا اشترطت عليك أن ترهنني السيارة أو الأرض، ونفى المشتري، فالقول قول من ينفيه. أو يدعي المشتري أن البائع أنه اشترط منفعة المبيع، هذا أيضا مدة معينة، هذا أيضا شرط صحيح، لكن القول قول من ينفيه. ومعنى قول من ينفيه أن خصمه هو الذي طالب بالبينة وإلا حلف. وكذا لو ادعى شرطا فاسدا، كان يقول: أنا اشترطت أن تقرضني، فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل العدم واليقين لا يزال بالشك. وفي الصحيحين من حديث أبي ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال: فقول من ينفيه. وبينا معنى هذه الجملة: فإن لم يكن لصاحبه بينة فصاحب القول يحلف. قال: وإن اختلف في عين المبيع، فقال البائع بعتك هذه السيارة، وقال المشتري بل هذه السيارة، تحالف وفسخ البيع. هذا معنى قوله رحمه الله وبطل، يعني المعنى وفسخ لسبق انعقاده، ولأن الأصل الصحة. والمذهب في هذه المسألة أن القول قول البائع، فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع وقضي بقوله، لأنه كالغارم، البائع كالغارم، والأصل بقاء ملكه على ما عين، على بقاء ملكه على غير ما عين. يعني ما رضي أن يكون هذا الذي أشار إليه المشتري في الصفقة، وهذا أقرب والله أعلم. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، قال بعتك 10 أمتار، هذا قدر المبيع، وقال المشتري بل بعتني 15 مترا، أو اختلف في عدده، كأن يقول البائع بعتك 3 أجهزة ويقول المشتري بل بعتني 5 أجهزة، فعلى ما اختار المصنف يتحالفان ويفسخ البيع، وعلى القول الآخر القول قول البائع، الأصل عدم انتقال المبيع منه إلى المشتري، الأصل عدم انتقال القدر الزائد الذي يدعيه المشتري. فإن كان له للمشتري بينة على أن عدد الأجهزة التي اشترى 5، وإلا حلف البائع وبرئت ذمته من الزائد. هذا أقرب والله أعلم. من صور الاختلاف أن يختلف في جنس الثمن، وهذا يقع في الأسواق الحرة أو الأسواق التي يتداول فيها أكثر من نقد. في القديم الأسواق يتداول فيها الدنانير والدراهم، يقول هذا بعتك 10 دنانير وهذا يقول بل 10 دراهم، وفي زمان يقول بعتك باليورو وهذا يقول بل بعتني بالليرة فإنها أقل. فالحكم هنا أن يقدم النقد الرائج في البلد، هو الذي يقدم النقد الرائج. إذا كانوا في بلد لا يتداول الصفقات إلا بنقد فالعبرة به، إذا كان يتداول أكثر من نقد كما في بعض المطارات والأسواق الحرة فإنه يقدم الأكثر عند أهل السوق، يعني الأكثر تداولا. وهذه الأحكام كلها من الشريعة لرفع النزاع الذي يقع بين المتبايعين في صورة من هذه الصور، فإنها من وظائف الحاكم إذا وقع النزاع عنده، وإن وقع بينهما وعلم الحكم الشرعي قام به، أو علمه المصلح بينهما فيحكم بينهما بما ذكره أهل العلم في هذه الأحوال. ثم قال رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون الثمن عين كهذه السيارة أو هذا الجوال أو هذا الثوب، فإن الحاكم حينها أو القاضي ينصب عدلا يقبض منهما، يأخذ الثمن المعين العين ويأخذ السلعة ثم يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع. وهذه الصورة تكون بعد لزوم البيع، لزم البيع بالتفرق وانقضاء خيار الشرط إن كان، وأبى البائع تسليم المبيع حتى يستلم الثمن، يخشى من المشتري أن يأخذ المبيع ولا يعطيه الثمن، ويأبى المشتري أن يسلم الثمن حتى يستلم المبيع. فإن كان الثمن معينا يعني ليس في الذمة، نصب الحاكم عدلا بينهما ليقطع النزاع ويسلم المبيع للمشتري أولا ثم الثمن البائع على العادة. هذه عادة الناس، والعادة محكم، العادة أن المبيع يسلم قبل الثمن. الحالة الثانية أن يكون الثمن دينا، وإذا كان دينا فله أيضا حالتان: أن يكون دينا حل، قال وإن كان دينا حالا أجبر بائع أي على تسليم المبيع، لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع، والحقوق المتعلقة بالعين مقدمة على الحقوق المتعلقة بالذمة. هذه قاعدة، أن الحقوق المتعلقة بعين بالأعيان مقدمة على الحقوق المتعلقة بالذمة، كهذه المسألة وكالمرتهن يقدم عند قضاء الدين قبل قسمة التركة على سائر الدائنين، على سائر الغرماء. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، وفي رواية: أو مات. فإذا وجد ماله بعينه كما جاء في بعض الروايات الحديث، فيجبر البائع على تسليم المبيع في هذه المسألة، لأن حق المشتري تعلق بهذه العين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان معه في المجلس، لأنه متمكن منه، ولأن المطلع حرام. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن للبائع الفسخ بالمماطلة، صوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف، قال: إذا أبى المشتري أن يسلم الثمن يقول البائع: فسخت البيع. وإذا اختار الفسخ صار له الحق أن يبيع السلع على غيره. ويظهر من كلامه رحمه الله أنه له ولو بعد لزوم البيع. الحالة الثانية إذا كان الثمن في الذمة أن يكون غائبا، وإذا كان غائبا في البلد أو دون مسافة القصر فالحكم أن يحجر على المشتري، يحجر عليه في المبيع فلا يسلم له، ويحجر عليه في بقية أمواله إلى أن يحضر الثمن كله، وإنما يحجر عليه لئلا يتصرف في أمواله بما يضر بالبائع. فإن أحضر بعض الثمن فللبائع حبس المبيع عنده، يكون رهنا عنده حتى يأتي ببقية الثمن. واختار أيضا الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا في هذه المسألة أن للبائع الفسخ دفعا للضرر عنه، وهو وجيه. والمصنف رحمه الله على ما قال: إن كان غائبا في البلد، إن كان غائبا في البلد أو دون مسافة القصر، إن كان الثمن بعيدا فيكون للبائع الفسخ. قال: وإن كان غائبا بعيدا عنها فلبائع الفسخ، بعيدا عنها أي عن البلد، مسافة قصر فأكثر، فلبائع الفسخ. وكذا للبائع الفسخ، له الفسخ لو كان المشتري معسرا، لقاعدة الضرر يزال. وكما لو أفلس، قد قال عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فيفسخ البيع ويبقى المبيع له. وقوله فلبائع الفسخ يدل على أنه لا يفتقر إلى حاكم، والواو في قوله والمشتري معسر بمعنى أو، يعني للبائع الفسخ في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الثمن بعيدا أكثر من مسافة القصر، والحالة الثانية إذا بان له أن المشتري معسر ما عنده مال ولا يدفع الضرر إلا هذا. فالواو هنا ليست حالية، وإنما هي بمعنى وإنما هي على التنويع، يعني الحكم ثبوت خيار الفسخ للبائع في حالتين: إذا كان عند المشتري ثمن لكنه بعيد جدا عنه فوق مسافة القصر، أو كان معسرا لا مال عنده. ومفهوم العبارة أن له أن يصبر، لو سلمه المبيع وصبر فالحق له. لو أمضى الصفقة وقال يبقى المبيع عندي إلى أن تأتي بالثمن، فيكون المبيع رهنا عنده، وإذا كان رهنا عنده انتقلت يده إلى يد الأمانة، يكون أمينا عليه، ونماء هذا المبيع يكون للمشتري، ويفرع عليه جميع أحكام الرهن من الانتفاع ووجوب النفقة إن احتاج إلى نفقة، والبيع عند تعذر السداد وأخذ الثمن منه ورد الباقي إليه أو إلى ورثته. وهذه مسألة يعني ذكرناها استطرادا وتحتاج إلى تثبت من كلام أهل العلم فيها. في قوله رحمه الله: فلبائع الفسخ، يعني متى ما شاء ولا يلزمه الإنظار، وخيار الفسخ يثبت له على التراخي، يعني لو أراد أن يصبر يوما يومين ينتظر هل يأتي بالثمن أو لا، فإن غلب على ظنه ويأس منه اختار الفسخ. ويخبره به أنه قد فسخ الصفقة. ثم قال رحمه الله: ويثبت الخيار للخلف في الصفة، وهو الخيار الثامن. والخلف هنا يحتمل أمرين: يحتمل الاختلاف في صفة المبيع التي تمت عليها الصفقة، أو إذا تخلفت الصفة التي اتفق عليها يثبت الخيار باتفاق أهل العلم إذا باعه موصوفاً، لأن من شرط الصحة التراضي، وإنما وقع على مبيع صفته كذا وكذا ولم توجد هذه الصفة، فيثبت الخيار للمشتري. وكذا لو اشترط البائع صفة في الثمن إذا كان عرضا. قوله ويثبت الخيار يثبت مطلقا، سواء اختلفوا في أصل الصفة، يعني في اشتراطها، أو في تمامها، أو في عدمها. قد تكون الصفة موجودة لكنها ليست تامة، فإذا تخلفت بتمامها أو تخلفت بأصلها ثبت الخيار، خيار الفسخ لمن اشترطها. مفهوم هذه العبارة أن الخيار يثبت بالخلف فقط، ولا يثبت خيار الرؤية وحدها. لا يثبت خيار الرؤية متى ما جاء المبيع على الوصف، إذا جاء به على الوصف لزم البيع. الخيار لا يثبت إلا عند الخلف فقط في الصفة. وفي المسألة خلاف بين الجمهور والحنفية ذكرناه في مفهوم العبارة. أيضا يدل على صحة بيع الغائب عن مجلس العقد إذا كان موصوفا في الذمة، كما هو في عقد السلم، فبيع السلم بيع موصوف في الذمة. وكذلك يجوز بيع العين الموصوفة في الذمة ولو كانت غائبة عن المجلس، فإن جاء بها على الصفة التي ذكرت لزم البيع، وإلا ثبت خيار الخلف في الصفة كما ذكر المصنف. وأما حديث حكيم رحمه الله في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، فهو بيع المعين الذي لا يقدر على تسليمه، بيع معين موصوف لا يقدر على تسليمه. ربما ذهب إلى مالكه، إلى مالك هذا المعين، وأبى بيعه عليه، أبى بيعه عليه، يعني البائع يقول يوجد سيارة وصفها كذا وكذا وهو لا يملكها، هي لجاره، فيبيعها على البائع على ظنه أن جاره سيبيعها له ب10,000 وهو يبيعها على هذا ب15. فهذا هو محل النهي، لأنه لا، لأنه سيغرر بالمشتري، ربما ذهب إلى صاحبها وما باعه إياها. وأما الموصوف غير المعين فيجده عند هذا وعند هذا، فله أن يبيعه على الوصف. وقد جاء الحديث بلفظ لا تبع ما لا تملك، لا يبع شيئا لا يملكه ويتردد، تتردد القدرة على تسليمه حتى لا يغير، لا يغرر بالمشتري. في قوله رحمه الله وتغير، هذا يصلح أن يكون خيارا تاسعا، يثبت الخيار في تغير ما تقدمت رؤيته، تقدمت رؤيته على العقد ثم عقد والعين غائبة، يعني رأى قبل يومين سيارة معه، قال تبيعني السيارة كانت معه قبل أمس بكذا وكذا، قال بعتك، فلما جاء بها البائع وجدها المشتري قد تغيرت عنها يوم رآها. فإن كان التغير تغيرا يؤثر في القيمة ثبت للمشتري الخيار، والقول قوله، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن. وأما إن رآه بعد العقد، يعني عقد ثم رأى المشتري وماطل في قبض السلعة، فإنه أي المبيع يكون أمانة في يد البائع، ويلزم البيع بالتفرق، ولا يثبت الخيار بالتغير، ولا يضمنه البائع إلا إن تعدى أو فرط. المسألة الأخيرة في قوله رحمه الله ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته ولا يتحالف، ليس كالاختلاف في قدر الثمن، يتحالفان فيحلف هذا على النفي وعلى الصفة التي تقدمت، ثم يحلف المشتري ولا ويبقى تبقى السلعة مع البائع ويبقى الثمن مع المشتري، وينفسخ العقد الذي كان بينهما ظاهرا وباطنا على التفصيل الذي تقدم. هذا ما تيسر حول ما ذكره رحمه الله ورحمنا ورحمكم معه، ورضي عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وحملة هذا العلم عنا وناشريه والدالين عليه والعاملين به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.